بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس الذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، ومنها أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه، تارة لمباشرة الإبلاغ وتارة بالنسبة إليه. ولذلك تمنن عليه بقوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. هذه الفضيلة وهذه الخاصية التي اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من خصائصه، فقد اختصه الله عز وجل بأن أرسله إلى الثقلين كلهم. معروف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون إلى قومهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، كانوا كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وكذلك يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا بالنسبة للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد اختصه الله سبحانه وتعالى فبعثه للإنس كلهم، وبعثه كذلك للجن. قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما أرسله للإنس كلهم أرسله أيضا للجن كلهم، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، الآيات من سورة الجن، إلى أن قالوا: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وكذلك قالوا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الآيات، إلى أن قالوا أي الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. والآيات في ذلك كثيرة تثبت أن الله أرسله للعالمين، للجن والإنس أرسله سبحانه وتعالى لكل مكلف، كما قال الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن قوله تعالى للعالمين هذا عموم، وهذا العموم يشمل الجن ويشمل الإنس، ممن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعاصره ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. كل هؤلاء يشملهم هذا العموم، فقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. كذلك جاءت الآيات في كتاب الله التي تبين هذه الخاصية التي أشار إليها المؤلف، فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الخاصية وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس، هكذا يقول. وكذلك جاءت آيات في كتاب الله تدل على الإنذار، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، ما معنى ومن بلغ؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ينذر بهذا القرآن كل من وصل إليه من هذه الأمم، من أجل أن أنذركم به، أخوفكم. هذا هو المراد بالإنذار، أن يخوفهم من العذاب، أنذركم من عذاب الله أن يحل بكم. لهذا قال: ومن بلغ، أي أنذر من وصل إليه من الناس، فهو منذر عليه الصلاة والسلام لكل من بلغه هذا القرآن، كائنا من كان، ممن هو من الإنس والجن. وكذلك يفهم من الآية كما قال العلماء أن الإنذار عام لكل من بلغه، وأن كل من بلغه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو في النار. هذا هو الأصل، كما جاء في صحيح مسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي. وذكر من هذه الخمس قوله عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية البخاري في الصحيح قال: إلى الناس كافة. إذن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي خارج الصحيح عند البزار وعند البيهقي قال: وبعثت أنا إلى الجن والإنس. لهذا ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح كما عند الدارمي أنه سئل عن تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه قالوا له: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام وعلى أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس، بما فضله على أهل السماء؟ فقال رضي الله عنه: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله إذن على الأنبياء يا ابن عباس؟ قال: قال الله عز وجل في الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الجن والإنس. فجعل ابن عباس كما في هذا الأثر الصحيح الذي أخرجه الدارمي في سننه، جعل من تفضيل الله عز وجل ومن اختصاص الله لنبيه عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء أنه بعثه للناس كافة، كما استدل ابن عباس بهذه الآية: وما أرسلناك إلا كافة للناس. لكن لما ذكر الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا هو التفضيل في على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الخاصية أشار إلى آية عظيمة تدل على هذه الخاصية، وإن كان القارئ قد لا يتبادر إلى ذهنه ما الذي يريده المؤلف من إيراد هذه الآية. معروف أن الأنبياء كما أشار أرسلوا إلى أقوامهم، فكل نبي له ثواب قومه، له الثواب والأجر حينما يبلغ أمته، فعيسى أرسل إلى قومه وموسى أرسل إلى قومه وهكذا، بل كان في الوقت نفسه يرسل هذا النبي إلى قومه وهذا النبي أيضا يرسل إلى قومه. فإبراهيم أرسل إلى قومه، وفي الوقت نفسه لوط عليه السلام أرسل إلى قومه عليهم الصلاة والسلام. فلكل نبي ثواب، ثواب التبليغ إلى من أرسل إليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فله ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه من الجن والإنس، منهم من باشر إبلاغهم النبي عليه الصلاة والسلام وبلغهم كأهل مكة وأهل المدينة، وتارة بالنسبة إليه، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل وكذلك العلماء من بعده إلى أن تقوم الساعة وهم يدعون إلى هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المؤلف تمنن الله عليه، يعني الله من على محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الخاصية كما في هذه الآية. ما هي الآية؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. أين وجه التمنن؟ أشار إليه المؤلف فقال ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. يعني لو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل مثل ما حصل للأمم السابقة، أنه يبعث فقط النبي إلى قومه، فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة فقط، ويبعث نبي آخر إلى أهل العراق وذاك إلى أهل الشام، ما حصل هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام، إنما حصل في زمنه أن الله خصه فجعله عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى كل الناس، إلى الجن والإنس وكل القرى وكل المدن. ما بعث في زمنه عليه الصلاة والسلام رسولا غيره ونذيرا غيره، إنما بعثه هو حتى يكون له الأجر في إبلاغ الناس كلهم، لأنه لو بعث في كل قرية نذيرا سبحانه وتعالى لحصل للنبي عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب المتعلق بأهل قريته الذين هم مكة قريش وكل من كان في مكة. ولهذا المفسرون ومنهم ابن جرير لما ذكروا هذه الآية قالوا إن الله عز وجل كأنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شئنا يا رسول الله، الآية تقول ولو شئنا لبعثنا، وكأن الخطاب له، ولو شئنا يا رسول الله لأرسلنا في كل مصر وفي كل قرية وفي كل مدينة لأرسلنا نذيرا ينذرهم كما أنك أنت تنذرهم، على ينذرهم ويخوفهم بسبب كفرهم، فيكون عليك الأمر أخف يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليه فقط يدعو أهل مكة فقط، فيخف عنك الأمر، ويخف عنك كذلك كثير من أعباء ما حملناك، ويسقط عنك بذلك أيضا مؤنة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قولا ثقيلا ونذاره لجميع القرى وليس لمكة فقط، فلهذا حمله الله سبحانه وتعالى تلك الرسالة، وهو يعلم سبحانه أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أهل لهذه الرسالة، وأنه سيحملها وأنه سيؤديها وقد فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إنما أراد الله به عز وجل، أراد له المنزلة العظيمة، أراد له المنزلة الرفيعة، فيختصه سبحانه وتعالى ويفضله على الأنبياء كلهم سبحانه وتعالى. لهذا المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا حتى تستوجب يا رسول الله بصبرك، لأنك ستصبر على أمر عظيم ويكون لك شيء عظيم من الكرامة والمنزلة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا الله ما خفف عليه هذا الأمر، لهذا قال لو شئنا لبعثنا، ولو شئنا لبعثنا، ما حصل هذا الأمر، كأنه يقول لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة وبعثنا في كل قرية نذيرة يتولى هذا الأمر من مشقة الإنذار وغيره، لكن خصصناك واصطفيناك بعموم الرسالة. وهذا كما أشرت فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم لشأنه وكذلك رفعة لمنزلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل هذه المنة العظيمة بالاجتهاد وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام البلاغ التام. إذن هذا الذي أراده المؤلف من ذكر هذه الخاصية ومن ذكر هذه الفضيلة، مع الاستدلال اللطيف والعظيم والنفيس من هذه الآية. لهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأنه قد يقول قائل: أليس الله عز وجل قد بعث في كل أمة نذيرا؟ ولماذا في هذه الآية يقول: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا؟ فكأنه يقول: إذن ما بعث الله في كل قرية نذيرا؟ لا تعارض، لأن الآية الأخرى كما أشرنا وهي قول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهاتان الآيتان لا تعارض بينهما. المقصود بالآية الأولى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي الأمم السابقة الأنبياء والرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ما من أمة إلا وأرسل الله لهم رسولا، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما الآية الثانية هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو شئنا في زمنك يا رسول الله لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن ما فعلنا هذا حتى ترتفع منزلتك، حتى ترتفع منزلتك وتكون لك المكانة الرفيعة العظيمة. ولا شك أن هذه كرامة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما بعد ذلك من الخصائص والفضائل، فقال: ومنها، قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخاصية، قال: ومنها أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. ويريد المؤلف أن الكلام ثابت لموسى عليه السلام وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام، كما قال الله: وكلم الله موسى تكليما. إذن هذا ثابت، وجاء في قوله تعالى: وكلمه ربه، وهكذا أيضا جاء في قصة الطور والتي أشار إليها المؤلف، وما الذي حصل مع موسى عليه السلام حينما جاء إلى ربه وكلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجاء أيضا: وواعدناكم جانب الطور، وجاء أيضا: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهكذا الله سبحانه وتعالى ذكر الشيء الكثير في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في سورة الأعراف، فقد جاء أنه ذهب إلى ربه وواعده، كما قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة، إلى أن قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، إلى آخر الآيات. وهكذا الشاهد من هذا كله أن هذا ثابت لموسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله كلمه على الحقيقة، وأن الله يتكلم بصوت وبحرف وناداه، وهذا كله ثابت، وهو ما يعتقده أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الشاهد من هذا أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبينا خصه الله بأن كلمه واصطفاه عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء، فكان الكلام عند سدرة المنتهى. وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في كتاب الله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذه في سورة النجم. وجاء في الحديث، حديث الثابت، حديث أنس، وفيه: ثم جبريل عليه السلام ذهب بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، وذكر عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيحين، ذكر عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذه السدرة وفي وصفها، والحديث كما أشرنا هو ثابت في صحيح مسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام ما رأى في هذه الشجرة العظيمة، وأيضا ما حصل من الكلام حول الصلاة، إلى أن قال له الله: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة إلى آخر الحديث، وهو حديث الإسراء والمعراج. الشاهد من الحديث أنه ذكر ثم ذهب بي إلى السدرة، إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، جمع قلة وهي الجرة الكبيرة. فحصل أن الله عز وجل لما غشيها من أمره ما غشي تغيرت هذه الشجرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، ثم قال فأوحى الله إلي ما أوحى. وهذا هو الشاهد عند هذه الشجرة، ولما وصل إليها وهي سدرة المنتهى أوحى الله إليه فيما يتعلق بفرضية الصلاة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن أول الأمر فرض عليه، قال ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزل فوجد موسى فسأله ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فهكذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى، وكان موسى يقول له لا يطيقون، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل، يعني امتحنتهم وخبرتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، وفيه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. هذا كله مما أوحى الله إليه وكلمه سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام وسيذكر المؤلف هذا فيما يتعلق بالوحي وأنواع الوحي، لأن المؤلف سيذكره في بعد ذلك. سنؤخر الكلام حول أقسام الوحي وأنواع الوحي وكيف يوحي، لكن ذكرنا الآن ما يتعلق فقط بالكلام. هل الله عز وجل كلم محمدا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، كما أن الله كلم موسى عليه السلام كذلك كلم محمدا عليه الصلاة والسلام، إلا أن كلام الله كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المكان المرتفع والعالي في سدرة المنتهى، بعد أن ارتقى عليه الصلاة والسلام السماء الأولى ثم الثانية، إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام إلى مبلغ لم يبلغه جبريل عليه السلام، وهو ما يتعلق أنه سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام، وقال ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني التصويت صوت القلم وهو يكتب حالة الكتابة، وهذا كما ذكر الشراح أي ما تكتبه الملائكة من القضاء مما قدره الله سبحانه وتعالى، وينسخونه ويكتبونه على اللوح. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا، وفيه أنه قال ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم ذكر في القصة نفسها ما حصل بينه وبين موسى عليه السلام، وكان يقول له موسى راجع ربك، في بعض الروايات في الصحيح أيضا راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول راجعت ربي، إلى أن وصل إلى 5 صلوات، فقال الله عز وجل هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجع إلى موسى فأخبره، حتى قال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لموسى. ثم ذكر سدرة المنتهى وذكر ما غشيها من ألوان، وجاء في الرواية أنه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام وأخبر عن الجنة وما فيها من جنابذ اللؤلؤ وترابها، أيضا أخبر عن ترابها وأن ترابها المسك، وهذا كله كفي الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث غيره، وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله، ومنها أنه قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، ونحن أول من يدخل الجنة. مر الكلام حول ذلك، لكن قد يقول قائل ما يتعلق بذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء ووصل إلى هذا وعند سدرة المنتهى وصل إلى هذه المكانة عند سدرة المنتهى قال إن بعض أهل العلم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من خصائصه أنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بعينيه، فهل هذه أيضا من خصائصه؟ مع أن المؤلف لم يتطرق إلى ذلك، لكن نقول أجمع العلماء كما أشار شيخ الإسلام وغيره والدارمي وابن القيم إلى أن كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل أن يموت فهذه الدعوة هي دعوة باطلة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا فيما يتعلق بأهل الإيمان بالمؤمنين، فقد اتفقوا جميعا على أن المؤمنين لا يرون ربهم حتى يموت أحدهم، وهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، وهو كان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الدجال وذكر أنه أعور، ثم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ولهذا البربهاري في كتابه شرح السنة قال من زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. إذن هذا هو الأصل، أن المؤمنين لا يرون ربهم، لا يرى أحد ربه في هذه الدنيا، إنما ما حصل في نبينا عليه الصلاة والسلام وردت فيه بعض الآثار، هذه الآثار قد يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه لكن ليس في الأرض، في الأرض لم يرى أحد ربه، إنما لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وكلما جاء من الآثار والأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه وهو في الأرض هذا كله كذب وموضوع، كما أشار إلى ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث قال وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. إذن هذا فيما يتعلق بالمؤمنين في الأرض، وفيما يتعلق أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام في الأرض، حتى قال شيخ الإسلام لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. أما ما يتعلق بالإسراء والمعراج، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه حينما عرج به إلى السماء؟ هل رآه بعينه؟ هذا الكلام قد يقول قائل إن الخلاف قد حصل في زمن الصحابة، فعائشة سئلت عن ذلك فأنكرت، وفي المقابل قالوا جاءت آثار عن ابن عباس تدل على أن النبي عليه السلام رأى ربه. أما بالنسبة لأثر عائشة فهو أثر صحيح، وهو أثر صريح، بل فيه إنكار شديد من عائشة رضي الله عنها، والحديث جاء في صحيح مسلم، دخل عليها مسروق فقال لها يا أم المؤمنين كذا وكذا، وفي بعض الروايات صرح بسؤاله هل رأى محمد ربه، فقالت رضي الله عنها يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، فقال لها ما هن، فذكرت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، حتى إن مسروقا كان متكئا عند عائشة فجلس وقال يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين، ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى، فأتى بأدلة من قد يظن أن هذه الأدلة فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لأن هذه الآية جاءت في سياق ما يتعلق أيضا بالمعراج كما في سورة النجم، فقال ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت له أنا أول هذه الأمة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما هو جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إنما هو جبريل، يعني الذي رأيته هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا بعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ تخاطب مسروقا. أولم تسمع أن الله تقول أولم تسمع يا مسروق أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم أخبرته أن من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. وقرأت وتلت قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قالت: ومن زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يكون في غد يعني يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا أبو ذر أيضا جاء عن أبي ذر في صحيح مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو سؤال صريح: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. فهذا الحديث وكذلك حديث عائشة صريح أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. جاءت بعض الآثار عن ابن عباس وهي صحيحة، بل بعضها في صحيح مسلم. وفي هذه الآثار أنه رضي الله عنه ماذا قال؟ كان يقول: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس: قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاءت بعض الروايات عن بعض الصحابة لكن فيها ضعف، عن أبي هريرة وعن أنس عند عبد الله في السنة عبد الله بن أحمد، وجاء كذلك عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، لكن لا يصح عن أحد من الصحابة. إنما الذي يصح جاء عن ابن عباس وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه. وهناك قول آخر قالوا: نحن نثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه حينما أسري به وعرج به إلى السماء، لكن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية، لم يره بعينه، إنما رآه بقلبه، ويقال رؤية قلبية. ويستدلون ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا. وهذا القول في الحقيقة هو القول الذي يجمع بين النصوص، ما جاء عن عائشة من نفي الرؤية يراد بها رؤية البصر لم يره بعينه عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، أي يحمل رآه أي رآه بقلبه. لماذا؟ لأنه جاء التنصيص في صحيح مسلم عن ابن عباس بهذا، وهو في الصحيح في صحيح مسلم لما قرأ هذه الآية ابن عباس: ولقد رآه نزلة أخرى، ماذا قال ابن عباس؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وهذا تصريح من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وفي رواية أخرى وهي أيضا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. لهذا لم يرد عن ابن عباس أبدا في كل الروايات التي وردت عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه أو بعينيه، لم يرد شيء من ذلك. جاءت روايات مطلقة أنه رأى ربه، وجاءت روايات مقيدة مخصصة لهذا الإطلاق. يقول رضي الله عنه: رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بقلبه، ولم يقل ببصره أبدا، ولا حتى في رواية أبي ذر التي ذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء عنه هو نفسه أبو ذر رضي الله عنه، جاء عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله: هل رأيت ربك؟ وقد ذكرنا هذا مع حديث عائشة. فقال نور أنا أراه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره، كما جاء عنه في سنن النسائي الكبرى. هذا القول الذي جمع بين الأقوال كلها هو الذي عليه في الحقيقة العلماء، وهو الذي عليه الأئمة الكبار كمجاهد وأبي العالية، وما قرره أحمد وانتصر له شيخ الإسلام تيمية وابن كثير وابن أبي العز في شرح الطحاوية وابن حجر كذلك في فتح الباري، وهكذا تتابع المحققون على ذلك. الشاهد من هذا كله أن بعض أهل العلم كالدارمي وكذلك من المتأخرين كابن القيم ينقلون الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينه، وشيخ الإسلام تيمية أيضا أكد ذلك في عدة مواضع من كتبه. إذن لن تجد في الأدلة دليلا ثابتا لا مرفوعا ولا موقوفا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا منهم صرح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين رأسه. ولهذا شيخ الإسلام كما أشرت في عدة مواضع ذكر هذا، قال ليس في الأدلة ما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في تفسير آية، وإنما كما أشرنا في صحيح مسلم سأله أبو ذر هل رأيت ربك، وهو سؤال صريح، فقال نور أنا أراه. ابن كثير أيضا رحمه الله في كتابه السيرة الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال ما جاء من إثبات الرؤية بالبصر لا يصح شيء من ذلك لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن كما أشرت جاءت آثار مطلقة ليست مقيدة. يقول ابن عباس رأى ربه، ثم جاء التخصيص عن ابن عباس نفسه يقول بفؤاده بقلبه. إذن هذه هي الخلاصة فيما يتعلق، لأن المؤلف ذكر أنه عرج به إلى سدرة المنتهى وسمع كلامه، فناسب أن نتكلم هل أيضا رأى ربه حينما عرج به إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي لا شك فيه أنه لم يرى ربه لصريح حديث عائشة في صحيح مسلم، وكذلك لما جاء عن أبي ذر فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء عنه هو نفسه، جاء عنه رضي الله عنه أبو ذر كما أشرنا في النساء في سنن النساء الكبرى أنه صرح وقال رآه بقلبه ولم يره ببصره، هكذا يقول أبو ذر رضي الله عنه. ولهذا عائشة استدلت في الآية، استدلت بقوله تعالى كما في صحيح مسلم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية فيها إثبات لرؤية الله عز وجل في يوم القيامة، لكن لا تدركه الأبصار كما أشرنا وأشار العلماء قبل ذلك أن المقصود الله عز وجل لا يحاط أبصار الناس لا تدركه، هذا هو المراد، بل هذا فيه دليل على أنه سيرى يوم القيامة سبحانه وتعالى، وهي من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل على عباده في الجنة. أما رؤيا الله في الجنة فهذا لا شك فيه ولا ريب لأهل الإيمان، وقد أجمع عليها للسنة والجماعة. ثم انتقل المؤلف كما أشرنا وذكر أن هذه الأمة هي الأمة الآخرة من أهل الدنيا، لكنها يوم القيامة هي الأولى، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، ونحن أول من يدخل الجنة. هذا من في الحقيقة هي خاصية للأمة، لكن مع ذلك لا بد أن نعلم أن كل خاصية لهذه الأمة هي خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالفضل بعد الله عز وجل له، هو الذي كان السبب في هذا الخير وفي هذا التوحيد وهذه الهداية. ولهذا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، ثم ذكر أهل الكتاب وأن الله هدانا لما اختلفوا فيه من الحق، وذكر يوم الجمعة وأن الله خص هذه الأمة بهذا اليوم بخلاف اليهود فلهم السبت، وأما النصارى فلهم الأحد كما في صحيح مسلم. فقوله نحن الآخرون أي في الزمان في الوجود نحن آخر الناس، هذا لا شك فيه، هذه الأمة هي آخر الأمم، لكن انظروا السابقون يوم القيامة، أي بالفضل وبدخول الجنة، وما يحصل أيضا بفصل القضاء، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. لهذا أبو هريرة كان يتلو قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يذكر هذه الآية ثم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة. ثم ذكر ما أعطى الله عز وجل هذه الأمة، وما أعطى اليهود، وما أعطى النصارى. ولا شك أن هذه الأمة قد فضلها الله عز وجل بتفضيل نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما يتعلق بالسؤدد، قال: ومنها أنه لما ذكر السؤدد مطلقا فقد قيده بيوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. هذه تكلمنا عنها بالتفصيل في أول الكتاب، فقد أشار إليها المؤلف وكررها هنا. وتكلمنا أيضا بالتفصيل عن السيادة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قيد السيادة في يوم القيامة؟ أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا؟ قال العلماء: لأنه في الدنيا ما سلم له السيادة، إنما خالفوه وكابروا وعاندوا وكفروا به وأخرجوه من مكة وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، بخلاف يوم القيامة الناس كلها تأتي إليه تطلب منه الشفاعة فيقوم ذلك المقام المحمود. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. ولهذا بعد أن ذكر المؤلف ما يحصل له من السؤدد يوم القيامة، قال: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم القيامة، الخلق كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم. يريد بذلك ما يحصل في حديث الشفاعة، وقد سبق الكلام حوله بالتفصيل، وذلك أنهم يأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وعيسى، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم ذلك المقام العظيم الذي ذكره الله في القرآن. قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء وجاء في السنة وفي الصحيحين وفي غيرهما أن هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. إذن هذا سبق الكلام حوله بالتفصيل في أول الكتاب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.